استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة المنتصف الإخبارية من إذاعة الرأي. نبدأها بالعناوين. مكتب السنوار يصدر توضيحا بشأن المقابلة التي نشرتها صحيفة تيدعوت، ويؤكد أن هناك قرارا واضحا بعدم التعامل مع وسائل إعلام الاحتلال. جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على حدود القطاع، والكشف عن اتفاق يقضي بتمويل قطر محطة كهرباء غزة. دعوات للمبيت وتكثيف التواجد في تجمع الخان الأحمر، وتحذيرات من انتفاضة شعبية في حال إقدام الاحتلال على هدمه. أهلا بكم. أصدر مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار اليوم توضيحا حول ما ورد من تصريحات للسنوار على صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية. وقال مكتب السنوار إن الصحفية تقدمت بطلب رسمي للقاء السنوار لصالح صحيفتين إيطالية وأخرى بريطانية، وعلى هذا الأساس جرى اللقاء. وأكد المكتب أن تحريات الإعلام الغربي في حركة حماس أثبتت أن الصحفية ليست يهودية أو إسرائيلية، وليس لها سابق عمل مع الصحافة الإسرائيلية، مضيفا أنه لم تكن هناك مقابلة مباشرة مع الصحفية المذكورة، بل أرسلت الأسئلة وتم الإجابة عليها، فيما التقطت صورة لصالح اللقاء فقط. هذا وأشار المكتب أن الصحفية لم تحترم مهنتها، وعلى ما يبدو فقد باعت اللقاء لصحيفة دعوت أحرنوت. وأوضح مكتب السنوار أن قرار حركة حماس واضح وتم التأكيد عليه مرارا فيما يخص عدم التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية. وكانت صحيفة دعوت أحرنوت العبرية نشرت اليوم مقاطع من مقابلة صحفية تقول إنها أجرتها مندوبة صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية فرانشيسكا بوري مع يحيى السنوار قائد حركة حماس في القطاع. إلى موضوع آخر، حيث دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة الثبات والصمود في كافة مخيمات العودة. وأكد عضو لجنة اللاجئين في مسيرة العودة عبد القادر إدريس أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في مسيرات العودة بالرغم من انتهاكات الاحتلال.
برغم القوة العسكرية الرهيبة التي يتعامل معها العدو الإسرائيلي ضد المتظاهرين، شبابنا وشيوخنا وأطفالنا ونساؤنا مستمرون في مسيرات العودة، مستمرون حتى تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودتهم إلى ديارهم. هم يراهنون بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، نحن نقول لهم بأن الكبار يموتون ويورثون حق العودة للصغار.
في غضون ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي وبناء على تعليمات من رئيس الأركان جادي آيزنكوت، قرر تعزيز تواجد قوات الاحتلال على طول حدود القطاع. ووفقا لبيان قوات الاحتلال في إطار تقييم الوضع الذي أقامه آيزنكوت وباشتراك قادة الجيش والشباك، تقرر نشر المزيد من القوات بشكل واسع في الأيام المقبلة والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات التسلل إلى إسرائيل. من جانب آخر، توغلت 6 آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفاد مراسلنا أن الآليات توغلت بشكل محدود انطلاقا من بوابة النمر خارج السياج الأمني. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال فلسطينيين اثنين اجتازا سياج الأمني شمال قطاع غزة. وزعم الناطق بلسان الجيش العثور بحوزة أحدهما على سكين، وذكر أن قوات الاحتلال نقلت الشابين للتحقيق لدى جهاز الشباك. استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق أمس جراء قمع قوات الاحتلال متظاهرين سلميين قرب حاجز بيت حانون شمال القطاع. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل أحمد سمير أبو حبل 15 عاما جراء إصابته بطلق ناري في الرأس أطلقه جنود الاحتلال عليه قرب الحاجز. وذكرت الوزارة أن طواقمها الطبية تعاملت مع 24 إصابة مختلفة، إضافة إلى إصابات بالاختناق بالغاز باستهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين. كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن فحوى اتفاق تمت بلورته خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بنيويورك مؤخرا، يقضي بتمويل قطر محطة كهرباء غزة بكميات الوقود اللازمة لتحسين الكهرباء. وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يبدأ نقل الوقود من إسرائيل إلى غزة لصالح المحطة بدعم قطري. مزيد من التفاصيل في تقرير فاطمة دويك.
بوادر للتخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة كشفت عنها صحيفة هآرتس العبرية. الصحيفة كشفت عن فحوى اتفاق تمت بلورته مؤخراً يسمح لقطر بتمويل جزء من كهرباء قطاع غزة عبر توفير الوقود اللازم، ويتوقع أن يرفع ذلك ساعات وصل الكهرباء إلى الضعف. الصحيفة ذكرت أن الاتفاق جاء في إطار مؤتمر الدول المانحة الذي عقد قبل أيام في نيويورك وبموافقة إسرائيلية، وستقوم قطر بتمويل شراء الوقود لصالح محطة كهرباء القطاع، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأيام القريبة القادمة، وسيرفع من ساعات وصل الكهرباء من 4 إلى 8 ساعات. وتأمل إسرائيل بحسب الصحيفة أن يساهم الاتفاق في التخفيف من الضغط الذي يعيشه القطاع سعياً لمنع انزلاق الأمور نحو معركة عسكرية جديدة مع حماس، بالرغم من أن إسرائيل تشدد حصارها على القطاع منذ أكثر من 12 عاماً. وبحسب الصحيفة فإن التمويل القطري للكهرباء يصل إلى عشرات ملايين الدولارات، ويأتي ذلك بعد أشهر من المباحثات بين المبعوث الأممي للمنطقة نيكولاي مالادينوف والمبعوث القطري الخاص للمنطقة محمد العمادي. أما عن الاحتلال الإسرائيلي أدار المباحثات رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وحصل الاختراق بهذا الملف خلال مؤتمر الدول المانحة. وقالت الصحيفة إن أحد الخيارات السابقة لحل ضائقة الكهرباء في القطاع فشل بسبب معارضة السلطة الفلسطينية، وكان المقترح ينص على تطوير خط الكهرباء الإسرائيلي المغذي لأجزاء من القطاع، وارتبطت الاتفاقيات السابقة بتعهد مالي من السلطة، وذلك خلافا للاتفاق الجديد.
طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة باستبدال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع ونائبه عقب فشلهما في إدارة مصالح اللاجئين ومعالجة مشاكل موظفي الوكالة. جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة فجر اليوم للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كريمبول. قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة عصام بكر إنه سيتم تسيير حافلات من عدة محافظات بينها رام الله باتجاه الخان الأحمر عصر اليوم من أجل التواجد والمبيت هذه الليلة لحماية القرية والتصدي لجرافات الاحتلال في حال أقدمت على هدمها. وأشار بكر إلى أن برنامج الفعاليات ليوم غد الجمعة يتضمن وصول وفود من محافظتي سلفيت ورام الله وأداء صلاة الجمعة على أراضي القرية، ومن ثم الانطلاق في مسيرة نحو الشارع الرئيسي لإيصال رسالة أن الشعب لن يسمح بأي حال من الأحوال بتهجير أهل القرية وهدم مساكنها. بدوره قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى المرغوثي إن الاحتلال يعتمد مبدأ المفاجأة في تعامله مع الخان الأحمر المهددة بالهدم في أي لحظة، مبينا أن سلطات الاحتلال مصرة على هدم القرية.
نحن نعتقد أنهم قد يدخلوا في أي لحظة، قد يأتوا الليلة، قد يأتوا غدا، قد يأتوا بعد غد. حسب ما نشر من تقارير في الصحافة الإسرائيلية هم مصممون على قيام بعملية الهدم، وتوقعات الصحافة الإسرائيلية أن ذلك سيحدث بوقت قريب. قد يدفعهم قدوم الحكومة الألمانية لزيارتهم إلى التردد لبضعة ليوم أو يومين، ولكن أنا أعتقد أنهم يتعمدوا مبدأ المفاجأة، لذلك لا أستبعد أن يأتوا الليلة. نحن سنتصدى لهم، يعني هذا الوجود البشري الفلسطيني المقاوم الشعبي بالإضافة إلى وجود متضامنين دوليين.
وأوضح البرغوثي أن هدم الخان الأحمر سيقابله انتفاضة شعبية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، داعيا أبناء شعبنا للاشتباك مع الاحتلال في كافة أماكن الاحتكاك.
إزالة الخان الأحمر لن تكون مسألة سهلة ولن نسكت على ذلك، وفي نفس الوقت أعتقد أن ما جرى اليوم وأمس ولكن خاصة اليوم على حاجز مستعمرة بيت إيل يعكس ما سيحدث لو تجرأ الإسرائيليون على هدم الخان الأحمر. هم سيجدوا انتفاضة شعبية في كل أنحاء فلسطين، وسيجدوا مظاهرات في كل أنحاء فلسطين، ولذلك نحن نقول أن التضامن مع الخان الأحمر لا يقتصر على التواجد هنا في الخان الأحمر، بل أيضا على الاشتباك مع الاحتلال في كافة أماكن الاحتكاك، حتى يعرف الإسرائيليون أنهم لا يستطيعوا أن يستفردوا بأي مكان على الإطلاق.
وبيّن البرغوثي أن المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي هو الاستراتيجية البديلة للمفاوضات والاتفاقيات الفاشلة حسب تعبيره.
أنا أعتقد أنه الاستراتيجية الوحيدة البديلة لما فشل للمفاوضات الفاشلة لاتفاق أوسلو الذي فشل هي نهج استراتيجي جديد يرتكز إلى المقاومة الشعبية وإلى حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. لذلك هم لن يرتدعوا بالقانون لأنه القانون الإسرائيلي منحاز للاستعمار الاستيطاني، هم سيردعوا فقط بالمقاومة الشعبية وبالوجود الشعبي الفعال في كل مكان. ونحن لا نتحدث فقط عن الخان الأحمر، لا تنسى أن هناك 46 تجمع سكاني مهددة، والهدف هو ضم وتهويد الضفة الغربية، ولذلك هي معركة بقاء ووجود ومستقبل بالنسبة لنا.
إلى ذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن قرار هدم الخان الأحمر غير قانوني، فهو قرار سياسي لتنفيذ مشروع يقوم على تقويض حل الدولتين والتوجه لحلول قريبة لصفقة القرن.
قرار هدم الخان الأحمر هو ليس هدم بنائي ولا هدم منزل ولا هدم كذا، هو هدم لمشروع سياسي بالكامل، وأعتقد لأن الخان الأحمر هو هدم لمشروع سياسي يحتاج إلى غطاء سياسي دولي، وأعتقد أن الليلة تم الحصول على هذا الغطاء من الخارجية الأمريكية. المسألة الأساسية لأن هذا المشروع هو أصلا هدم سياسي وليس هدم إداري ولا هدم قانوني، لأن الخان الأحمر موجودة قبل الاحتلال، وبالتالي من مبرر لهدم قرية موجودة قبل الاحتلال بحجة عدم الترخيص؟ ممن كان ستحصل عليه الترخيص؟ لمن كانوا سيطلبون طلب ترخيص؟ هذا موجودين السكان هنا قبل الاحتلال، وبالتالي الهدم ليس إداريا ولا قانونيا، الهدم هنا هو هدم سياسي لتنفيذ مشروع سياسي. هذا المشروع يقوم على تقويض الحل السياسي، حل الدولتين، والتوجه إلى حلول أخرى هي أقرب إلى حلول صفقة القرن.
وأضاف عساف أن الأيام المقبلة قد تشهد عملية هدم التجمع بعد حصول الاحتلال على غطاء أمريكي بهذا الصدد.
الآن حصلت الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال على الإذن بالتنفيذ من الولايات المتحدة، ولذلك نحن نضمر بجدية وبخطورة كبيرة جدا إلى الأيام القادمة لاحتمالية تنفيذ العملية، ولكن نحن نراقب كل شيء بدقة متناهية، وقبل أن نتخذ قرارنا يعني نكون على ثقة ويقين ما هي تحليلاتنا للمرحلة القادمة، لأن هناك 105 أيام تراكمية من الوقوف هنا، الصمود والرباط، وبالتالي أصبح لدينا خبرة على الأقل في تحركات جيش الاحتلال شرطة.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن الاحتلال الآن ذاهب باتجاه الضم الرسمي للأرض الفلسطينية، خصوصا عندما يمد صلاحيات قوانينه للأرض المحتلة.
ما هو أبعد من موضوع الاحتلال، الاحتلال الآن هو يضم ضم فعلي، والآن هو ذاهب باتجاه الضم الرسمي عندما يمد صلاحيات قوانينه للأرض المحتلة. هل يكفي معه فقط أن نقول بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، أم هناك منظومة قانونية أخرى يجب أن تجرم هذا الاحتلال وتقول هذا احتلال غير قانوني وتفرض عليه العقوبات كما التعامل مع أي دولة تضم أراضي الغير بالقوة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة؟
على صعيد ذي صلة، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا خلال مداهمات بمحافظات قلقيلية ونابلس وسلفيت والخليل بالضفة المحتلة. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، ومنعت الطلبة من الوصول إلى الجامعة والمدارس المجاورة، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات دارت في المكان بين الطلبة وجنود الاحتلال دون وقوع إصابات. على صعيد متصل، استولت عصابات من المستوطنين تحرسها قوة عسكرية معززة من جنود وشرطة الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم، استولت على عقار قديم وتاريخي في عقبة درويش داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. ويعود العقار لعائلة جودة المقدسية، ويقع في منطقة حساسة جدا لا تبعد كثيرا عن المسجد الأقصى، وقد استخدم مؤخرا كعيادة طبية. بدوره قال الشيخ يوسف دهيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية إن الاحتلال خلال شهر أيلول المنصرم صعد من تدنيسه واقتحامه للمسجد الأقصى، وشهد تزايدا لعدد المقتحمين وخاصة في فترة الأعياد اليهودية، وبلغت مجمل اعتداءاته 41 اقتحاما وتدنيسا وزيادة في عدد الإبعادات والاعتقالات لسدنة وموظفي المسجد والمرابطين فيه. وكشف دعيس أن مجمل الاعتداءات على الأقصى والإبراهيمي والمقامات الإسلامية بلغت خلال الشهر 142 اعتداء. كشف المجلس الاستيطاني غوش عتسيون عن الانتهاء من التخطيط لبناء 14864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون الواقعة بين بيت لحم والخليل. وقال رئيس المجلس الاستيطاني إن البناء الجديد سيضاعف عدد المستوطنين في غوش عتسيون لثلاثة أضعاف، وأضاف أنه تم التخطيط لبناء الوحدات الاستيطانية منذ عام ونصف. قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون.
إعلان الانسحاب البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من قبل الإدارة الأمريكية فهو يؤكد من جديد ازدراء الإدارة الأمريكية للقانون الدولي للنظام الدولي القائم على القانون، وهي بالتالي تتعمد تقويض تدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعمار الإسرائيلي واعتداء ذلك على الشعب الفلسطيني.
وأشار المالكي إلى أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام المالي في تلك المنطقة، وكذلك أضاف المالكي أن بسبب إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي وعدائها لفلسطين، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي.
يؤكد من جديد رفضها للمساءلة وتصميمها أن تكون فوق القانون باستخدام ذرائع مثل القضية أنه والله الفلسطينيين عمالهم بيسيسوا هذه القضية، أو التشكيك بمصداقية المحكمة كما حدث في تصريحات جون بولتون يوم أمس. من جهتنا نحن كقيادة فلسطينية سوف نواصل الدفاع عن حقوق شعبنا باستخدام كل الآلية الدولية المتاحة لحل الصراعات، ونحن نؤكد بأن كل خطوة نأخذها هي ترتكز على التزامنا احترامنا للقانون الدولي.
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها دولة الاحتلال صباح اليوم محاولة بلادها المساعدة بحل الأوضاع في قطاع غزة، مثلما بذلت جهودا لإطلاق سراح الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليت في عام 2011. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي سياق منفصل نفت ميركل اشتراطها لقاء نتنياهو بعدم هدم قرية الخان الأحمر، مشيرة إلى وجوب تطبيق قرارات الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص. أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البوليفي ساشا سيرجيو سوليز أنه سيسعى إلى إعداد زيارة لأعضاء المجلس إلى قطاع غزة والضفة الغربية خلال أكتوبر تشرين الأول الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سوليز الذي تتولى فيه بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. جولتنا متواصلة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل: نفاذ كمية كبيرة من أدوية الرعاية الأولية في مستودعات وزارة الصحة بغزة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في قطاع غزة الاعتصام الذي يخوضه نحو 1000 موظف عن تعليق هذا الاعتصام، وذلك بعد إصدار الوكالة بحقهم قرارات فصل تعسفية نهاية يونيو الماضي. وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن تعليق الاعتصام يأتي لإفساح المجال من أجل الحوار التفاوضي الذي سيبدأ السبت، مشيرا إلى أن التعليق سيكون لعشرة أيام متتالية. أعلنت وزارة الصحة عن نفاذ كمية كبيرة من أدوية الرعاية الأولية في مستودعاتها في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن 70% من أدوية الرعاية الأولية نفذت، من ضمنها أدوية الأمراض المزمنة، وأشار إلى أن هناك انعدام في توفير الحليب العلاجي، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول المرضى والأطفال في مضاعفات صحية ونفسية خطيرة. بدوره قال مدير عام الرعاية الأولية ماهر شمية أن 70% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر منذ 4 أشهر ومعرضة للزيادة، إذ أضيف للقائمة نحو 16 صنف دواء جديد.
مشح في الأدوية، في الأدوية الأساسية وليس في أدوية تكميلية. الأدوية الأساسية قامت الأدوية الأساسية في الرعاية الأولية 70% اليوم منها رصيدها صفري من 4 شهور، وهي معرضة لأن تكون 81% خلال شهر من الآن. إذا أضيفت 16 صنف الآن قارب على النفاذ بشكل كامل من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية. القائمة الأساسية قائمة شرابات أطفال ومضادات حيوية أطفال وقائمة الأدوية الخاصة بالمزمن الأمراض المزمنة، هذه كلها رصيدها الآن صفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأحذر شامية من خطر توقف البروتوكولات العلاجية المقررة من وزارة الصحة والتي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية بسبب نقص الأدوية.
هذه الأدوية إن لم تتوفر معنى ذلك أن البروتوكولات العلاجية المقررة في وزارة الصحة والتي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية ستكون في موضع خطر شديد، ذلك أن المريض المشخص مثلاً إنه مريض ضغط دم بتلقى علاجات محددة بنسبة محددة خاصة به شخصيا، كل مريض مختلف عن المريض الآخر، وبالتالي إن لم يوفر له هذا العلاج معنى ذلك أننا سندخل في مضاعفات نقص الأدوية.
وطالب شامية كافة الجهات المقدمة للخدمات الطبية المحلية والدولية بالتحرك العاجل للتخفيف عن المواطنين وتوفير العلاج لهم.
المؤسسات الصحية، شركة النظام الصحي الفلسطيني الحكومي في قطاع غزة، صح أن تأخذ على عاتقها ذلك، بالذات في بعض الجهات لديها اتصالات دولية وهم الحقيقة مش مقصرين أبدا، يبذلوا مجهود، نرجوهم ويعني نهيب بهم أن يبذلوا مجهودات أكبر من هيك لإيصال هذا الصوت وإيصال هذا الدعم إلى مرضانا في قطاع غزة، لأن المريض في قطاع غزة بعد 12 سنة من الحصار بتهيألي والفقر المفروض عليه والبطالة المفروضة علينا بيحطوا في خانة صعب جدا التعامل معها. نهيب بالجميع، نهيب من يسمعنا أن يبذلوا قصارى جهدهم للخروج من عنق الزجاج التي نحياها الآن.
من جهته حمل وكيل وزارة الصحة يوسف أبو ريش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، محذرا من استمرار أزمات القطاع الصحي واشتدادها. ومن جهته قال متحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن منظومة العمل الصحي في قطاع غزة تعرضت لتقويض من قبل الاحتلال خلال سنوات الحصار.
بالأمر الهيب هو عبارة عن سرطان يسري في جسد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة خلال 12 عاما الماضي وحتى هذه الأثناء. هناك استهداف مهنج لمنظومة العمل الصحي. كنا خلال الأعوام الماضية نحاول أن نستقر بمنظومة العمل الصحي ونقوم بتأسيس خدمات جديدة، إلا أن مجمل هذه الخدمات تتعرض بشكل مستمر إلى تقويض من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من قبل السلطة الفلسطينية التي من المفترض أن ترسل الأدوية والمستلكات الطبية بشكل مباشر وفق الحصة المعتمدة من البنك الدولي، إلا أن هذه الواردات لا تأتي بشكل متواتر مما أدى إلى حالة عوز مستمر في كافة القطاعات الصحية.
والآن ننتقل إلى الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في آخر أخبار الاقتصاد ونتابع في هذا الملف. افتتحت وزارة الزراعة أمس موسم قطف الزيتون في منطقة جحر الديك بالقرب من موقع ملكة شرق مدينة غزة، كما تابعت عملية تشغيل معاصر الزيتون. وشهد افتتاح موسم قطف الزيتون عدد كبير من نواب المجلس التشريعي، كما كان على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر ووكيل الوزارة إبراهيم القدرة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة وعدد كبير من الإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بإضافة إلى حشد كبير من المزارعين. قال نائب مدير عام الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دكتور حسن عزام إن الوزارة أتلفت 8000 بيضة مخالفة للمواصفات والشروط الصحية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون كميات البيض اللحم تحمل شهادة خلو من الأمراض. وبيّن عزام في حديثه لإذاعتنا أن الوزارة تشترط في بيض التفريخ أن يحمل شهادة خلو من الأمراض حتى لا ينقل المرض إلى كافة الدجاج داخل المزارع. في ذات السياق يشكو مربو الدواجن في قطاع غزة من تحملهم لخسائر مادية وإحاطتهم بالديون بسبب انخفاض القوة الشرائية في السوق. ويوجد في قطاع غزة نحو 1500 مزرعة دجاج لاحم و500 أخرى منزلية و220 مزرعة دجاج بياض، ويحتاج قطاع غزة من البيض المخصب في العادة إلى 3 ملايين بيضة تنتج نحو 2 مليون دجاجة. ويرتفع احتياج السكان من الدجاج في شهر رمضان إلى 2.8 مليون دجاجة، فيما ينقص عدد الاستهلاك في موسم عيد الأضحى إلى 1.5 مليون دجاجة. وحسب تقديرات وزارة الزراعة فإن الرأس المالي المتحرك في تجارة الدواجن في الدورة الإنتاجية الواحدة قرابة 30 مليون شيكل، تشمل تكاليف العلف والأدوية والتدفئة وأجرة المزارع. ودعا مربو الدواجن وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية إلى حمايتهم من الخسائر المتواصلة، خاصة وأنهم مقبلون على فصل الشتاء حيث تزداد معدلات نفوق الدواجن بسبب موجات البرد ورفضهم بالأعلاف والأدوية وأجهزة التدفئة. في سياق آخر، وصلت لجنة زكاة مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة توزيع الحقائب الدراسية والقرطاسية لطلبة المدارس بتكلفة تقدر 51 ألف شيكل. واستهلت لجنة زكاة مخيم خان يونس توزيع الحقائب المدرسية لطلبة المدارس الحكومية الواقعة بمنطقة غرب خان يونس التعليمية، حيث يستفيد من هذه الحملة نحو 100 طالب وطالبة من مدارس الحكومة، فيما تستأنف عملية التوزيع لطلبة مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الدولية بمنطقة غرب خان يونس التعليمية، والتي يستفيد منها نحو 600 طالب وطالبة في المرحلتين الإعدادي والابتدائية. وإلى أخبار صرف العملات مقابل الشيكل كما جاءت اليوم الخميس على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3 شواكل فارزة 63 أجورا، صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل 5 شواكل فارزة 11 أجورا، صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4 شواكل فارزة 20 أجورا. كانت هذه أخبار الاقتصاد، عودة إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حول هجم وسجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
ملف الرياضة. أهلا بكم. بدأ المنتخب الفلسطيني التحضير للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية، حيث سيخوض مباراته الأولى اليوم ضد طاجكستان. ووصلت بعثة المنتخب إلى بنغلاديش للمشاركة في البطولة ضمن 6 منتخبات قسمت إلى مجموعتين، بحيث ضمت الأولى فلسطين ونيبال وطاجكستان، والثانية الفلبين وبنغلاديش ولاوس. أكدت لجنة أندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة أنها ستلعب الجولة الخامسة من بطولة الدوري كما هو معتاد. أوضحت اللجنة أنها ستنتظر المهلة التي منحها اتحاد كرة القدم، وهي أسبوعين، للرد بشكل نهائي على تحديد راعي البطولة أو عدمه، وستنتهي يوم الاثنين القادم. وستعقد اللجنة اجتماعا لها يوم الثلاثاء القادم على أن تحدد مكان الاجتماع خلال وقت لاحق بعد التشاور بينها. أعلن اتحاد كرة القدم عن توقف بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية حتى 20 من الشهر الحالي، وبرر الاتحاد إيقاف البطولة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الكأس الذهبية التي تستضيفها بنغلاديش. وتستغل الأندية فترة التوقف لعلاج الأخطاء التي وقع بها اللاعبين خلال المباريات وترتيب أوراقها من جديد. تصدر خدمات النصيرات جدول ترتيب دوري جوال لكرة اليد الموسم 2018-2019 مع انتهاء الجولة الأولى والتي أقيمت على يومين بصالتي أبو يوسف النجار بخان يونس وسعد صايل بغزة. وتمكنت فرق خدمات النصيرات وخدمات البريج واتحاد دير البلح من تحقيق الانتصار على شباب خان يونس وخدمات دير البلح وخدمات المغازي على التوالي. ولم يشارك جمعية الصلاح في الجولة الأولى نظرا للعدد الفردي للفرق المشاركة بالدوري. قدم الكابتن هيثم حجاج اعتذاره رسميا لمجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية من العمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي خلال الموسم الحالي. وقال عضو مجلس الإدارة نايف الحطة أن حجاج فضل الاستمرار بالعمل مع فريق الناشئين الذي سيشارك في بطولة طوكيو الثالثة الشهر القادم. وأوضح الحطاب أن المجلس قرر الإبقاء على الكابتن محمد أبو حليمة في منصب المدرب المساعد مع الكابتن نعيم السويركي. استقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن مجلس إدارة نادي غزة الرياضي ممثلا برئيس النادي فاروق الإفرنجي، وناقش الطرفان العديد من القضايا حول النشاط الرياضي ودور كرة القدم والصعوبات المالية التي تواجه الأندية في توفير استحقاقات الفرق الرياضية والمشاركة في البطولات الرسمية. وأكد الطرفان على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم الأندية والنشاط الرياضي وتوفير الأجواء المناسبة لاستمرار عجلة البطولات والأنشطة الرياضية في محافظات غزة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي أخبار الرياضة، والآن إلى استوديو الأخبار من جديد.
في ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: مكتب السنوار يصدر توضيحا بشأن المقابلة التي نشرتها صحيفة يديعوت ويؤكد أن هناك قرارا واضحا بعدم التعامل مع وسائل إعلام الاحتلال. جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على حدود القطاع والكشف عن اتفاق يقضي بتمويل قطر محطة كهرباء غزة. دعوات لتكثيف التواجد في تجمع الخان الأحمر وتحذيرات من انتفاضة شعبية في حال إقدام الاحتلال على هدمه. شكرا على متابعتكم، إلى اللقاء.